الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط السادس من كتاب الطهارة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فضمن الدروس الفقهية فهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الطهارة، نسأل الله عز وجل التمام والسداد. وانتهى بنا الحديث إلى موجبات الغسل، أي الأمور التي توجب على الإنسان أن يغتسل منها. أولا، خروج المني بشهوة في النوم واليقظة من ذكر أو أنثى، هذا الموجب الأول الذي يوجب الغسل، وهو إذا خرج المني بشهوة، لأنه أحيانا يخرج المني لمرض أو برد، هذا ما يوجب الغسل عند أكثر العلماء، وإنما المقصود إذا خرج المني بشهوة سواء في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، الرجل أو المرأة. والدليل على أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. متفق عليه، إنما الماء أي ماء الغسل، من الماء أي من ماء المني إذا خرج. وأيضا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. أيها الإخوة، هنا مسائل في الموجب الأول. مسائل: أولا، ما هو المني؟ المني من الرجل ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، يتلذذ عند خروجه، ويعقب خروجه فتور وكسل، ورائحته كرائحة طلع النخل، ومن المرأة ماء رقيق أصفر. الأمر الثاني، لماذا سمي بذلك؟ سمي المني بذلك لأنه يمنى، أي يصب، ومن ذلك سميت منى منى. لماذا سميت منى منى؟ لما يراق بها من الدماء ويصب، لما يراق بها من الدماء ويصب. نرجو الاهتمام بهذه الفوائد وكتابتها، خاصة أنها غير موجودة هنا في الكتاب. إذن سميت منى لما يراق بها من الدماء. طيب، سمي بذلك. وسمي الجنب جنبا، يعني من خرج منه المني يسمى جنب، سمي بذلك لثلاثة أمور، أمر ذكرته هنا وأمرين لم أذكرهما. قيل سمي الجنب جنبا لأنه مأمور باجتناب مواضع الصلاة، وقيل لمجانبته الناس حتى يتطهر، وقيل لأن الماء جانب محله. الماء جانب محله، ما المقصود بالماء هنا؟ أي المني. المبحث الذي يليه سؤال يرد، وهو: لماذا شرع الاغتسال من المني؟ مع أن المني سيأتينا إن شاء الله أنه طاهر، ولم يجب الغسل من البول مع أنه نجس بالإجماع، أو المذي فهو نجس بالإجماع، ومع ذلك لا يوجب الغسل، أما المني وهو طاهر يوجب الغسل، لماذا؟ الجواب يجيب عن ذلك ابن القيم رحمه الله طبيب القلوب. يقول رحمه الله: إيجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المني دون البول فهذا من أعظم محاسن الشريعة. يقول: ننظر من العلة، فإن المني يخرج من جميع البدن، ولهذا سماه الله سلالة، لأنه يسيل من جميع البدن. وأما البول فإنما هو فضة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة. فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول. إلى آخر ما قال من ضمن كلامه، فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب والروح، فإن الأرواح القائم بالبدن تقوى بالاغتسال، إلى آخر ما قال. لكن المقصود من كلامه الطويل وملخصه إذا سئلنا فنقول أن المني يخرج من جميع البدن، ولهذا سماه الله سلال لأنه يسيل من جميع البدن. أما البول فإنه فضلة طعام، وهذا واضح أيها الأخوة. وأنتم ترون الآن الإنسان صلى عليه جنابة وخرج منه مني، ماذا يصاب؟ يصاب بالكسل، جميع الجسم يصاب بالكسل، وخروج المني لذة ويستلذ جميع الجسم، جميع الجسم من الرأس إلى الرجل يستلذ بمثلا بهذه اللذة. فإذا المني يتعلق بجميع الجسم، هذه العلة ذكرها ابن القيم رحمه الله لأن المني يخرج من جميع البدن. طيب، وفي حديث أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحمل الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، رأت الماء. في فوائد أذكرها لكم، خمس فوائد أو ست فوائد نكتبها. الفائدة الأولى من فوائد الحديث أن المرأة عليها الغسل إذا احتلمت إذا أنزلت. ثانيا، إن المرأة تنزل كما ينزل الرجل. نعم. ثالثا، إثبات صفة الحياء لله جل وعلا، إثباتا يليق بجلاله على أنه يعني من غير تحريف ولا تعطيل. ومن الفوائد أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحي منه. وذلك سأذكر لكم أثرين من السلف تبين أو يبين أن الحياء ما يمكن للإنسان طالب علم إذا كان يستحي. الأول قول مجاهد، لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر. وفي بيت شعر يقول: من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند اجتماع الرجال. أعيد وهي جميلة: من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند اجتماع الرجال. يعني من استحى عند السؤال يستحي يسأل، يروح عليه علم كبير، رق علمه عند اجتماع الرجال، يعني ما يصير عنده علم إذا اجتمع الناس حوله، ما يجتمعون. يعني الإنسان لازم يسأل. طبيعي أنا صار يدرس فقه وحديث وعقيدة، دائما الطالب صار عنده إشكالات فيسأل فيذهب الإشكال، ولذلك السؤال نصف العلم كما قال العلماء. إذا نحفظوا هذين الأثرين. ومن فوائد الحديث إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحي منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام، فإنه مثل هذا السؤال اللي سألته الصحابية رضي الله عنها، ربما أحيانا النساء تستحي منه فتقدم مقدمة طيبة تدل على الذكاء، إن الله لا يستحي من الحق. ومن فوائد الحديث أن الغسل يجب برؤية الماء، ولا لا، لقوله إذا رأت الماء، فلو تحرك المني في الذكر أو تحرك من مكانه ولم ينزل فإنه لا يجب الغسل، فإنه لا يجب الغسل لأنه قال إذا رأت الماء. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه إذا تحرك المني من مكانه ولم يخرج فإنه يجب الغسل، يعني يقولون بانتقال المني، بانتقال المني ولو لم يخرج يقول يجب الغسل. هذا قول ضعيف، والصحيح أنه لا اغتسال إلا برؤية المني لقوله إذا رأت الماء. وإذا قال ابن قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية إذا رأت الماء، فلا يثبت الحكم بدونه. فاحفظوا هذه المسائل وهي معنا في الاختبار. نعم، هذا الأول الموجب من موجبات الغسل وهو خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة. الثاني الجماع وإن لم ينزل، يعني العلاج، إذا تم العلاج فإنه يوجب الغسل على الزوجين وإن لم يحدث إنزال، لأن مجرد العلاج من موجبات الغسل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهذا الحديث جاء في رواية في مسلم: وإن لم ينزل، إذا جلس بين شعابها الأربع، يعني مقعد الرجل من امرأته، وشعبها قيل رجلاها وشقراها، وقيل يداها ورجلاها، وقيل ساقاها وفخذاها، ثم جهدها بفتح الجيم والهاء معناه بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الجماع والمباشرة، فقد وجب الغسل. فهذا الحديث يدل أيها الإخوة على وجوب الغسل من إلاج الذكر في الفرج وإن لم يحصل إنزال. ومن موجبات هذا أيها الإخوة نبع النقطة أن بعض الناس لا يعلم هذه المسألة، بعضهم يظن أن الغسل يجب بالإنزال، لابد من إنزال مني. يقول الشيخ محمد بن عثيمين وخاصة عند المبتدئين أو الصغار المتزوجين لا يعلمون، يظنون أنه لا يجب الغسل إذا إلا إذا حدث إنزال مني، وهذا قول ضعيف. الصحيح أنه إذا تم العلاج فإنه يجب الغسل وإن لم ينزل مني. فلذلك ينبغي ينبه على الناس، لابد، ما في حياة في الدين، هذه أمور تحدث يوميا وتحدث كثير، لابد أن يتعلم الناس أن العلاج موجب للغسل وإن لم ينزل مني. ومن موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس، وهذا بالإجماع سيأتينا إن شاء الله في باب الحيض. فإذا حاضت المرأة ثم طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع، لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. الجنب، قلنا من هو الجنب؟ هو من خرج منه المني، وقلنا لماذا سمي بذلك. ما حكم قراءته للقرآن؟ أما مسا فسبق معنه ما يجوز حتى من عليه حدث أصغر، لكن قراءة القرآن غيبا الصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن غيبا، لا يجوز. ففي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس إلا الجنابة، يعني ما يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة هي لتمنعه، فلا يقرأ. والحديث رواه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، حسنه الحافظ، وأيضا شعبة أمير المؤمنين جود إسناده. هذا الحديث يبين على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن غيبا. هناك قول ثاني في المسألة سيأتينا إن شاء الله في الحائض، هذا في الجنب، أما الحائض فلا حكم خاص، سيأتينا إن شاء الله في الحيض وسنذكره إن شاء الله والخلاف. ولا يحرم على الجنب ولا على الحائض ولا على غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات، لأن ذلك ليس بمصحف. ويحرم على الجنب الطواف بالبيت، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فلا يصح الطواف من إنسان عليه جنابة، لأن أصلا من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد. ثم ننتقل إلى الأغسال المسنونة. هناك أغسال أيها الإخوة سنة، حكمها سنة، فمنها غسل الجمعة. فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ففي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فهذه الحديث فيها الأمر بالغسل لصلاة الجمعة. طيب، لماذا لم نقل بالوجوب؟ إذا كانت هذه الأحاديث فيها أمر، لماذا لا نقول غسل يوم الجمعة واجب؟ نقول جاء حديث فصرف هذه الأوامر إلى السنية، ومنها حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أبو داود. فهذا الحديث يبين أن الغسل سنة ليس بواجب، لأن النبي قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن الصوارف عن الوجوب أيضا أن رجلا جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وعليه قد خرجت منه بعض الروائح الكريهة من العمل في يوم جمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم ليومكم هذا. فإن كلمة لو اغتسلتم يعني كأنه علق بالإرادة، يعني ما يجب، قال لو اغتسلتم، فعلقها بإرادة الشخص. نعم. وهنا مباحث. المبحث الأول، هناك حديث عظيم أيها الإخوة في فضل الغسل والتبكير. ففي حديث أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود. الله أكبر، فضل عظيم. هنا مسألة، ما معنى من غسل واغتسل؟ قيل من غسل واغتسل، قيل أي غسل رأسه واغتسل، أي غسل سائر جسده. وقيل جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واغتسل في نفسه. وقيل كرر ذلك للتأكيد. ثلاثة أقوال، انتبهوا احفظوها واكتبوها. ما معنى الحديث من غسل واغتسل؟ نعم. المبحث الثاني أيها الأخوة، الغسل، غسل الجمعة، هل هو لليوم أو للصلاة؟ للصلاة. الغسل للصلاة، وعليه من اغتسل بعد صلاة الجمعة فلا يعد طبق السنة. فالغسل للصلاة. طيب، ما الأفضل؟ متى يكون الأفضل؟ يكون مع الرواح، مع ذهاب الإنسان، وإلا يجوز قبل ذلك بعد الفجر، من بعد الفجر يجوز، لكن الأفضل تأخيره إلى الذهاب. إذا ذهب الإنسان للصلاة فإنه يغتسل ثم يذهب. وفي قوله من جاء منكم الجمعة نستفيد، أن الغسل خاص بمن جاء إلى الجمعة، فلا غسل على مريض لا يحضر الجمعة مثلا أو امرأة. طيب، الغسل الثاني، الغسل من غسل الميت. سبق لنا الوضوء من غسل الميت، ذكرنا أنه لا يجب الوضوء. أما الغسل من غسل الميت فهو سنة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. رواه أبو داود. هذا أمر، وقلنا إن الأمر يقتضي الوجوب، فلماذا لم نقل بوجوب الغسل من غسل الميت؟ نقول لوجود صارف عن الوجوب إلى السنية، وهو ما جاء في حديث ابن عمر أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الدرقطني. فهذا الحديث يبين أن الاغتسال راجع إلى رأي الشخص، فمن أحب أن يغتسل فطيب، ومن أحب أن لا يغتسل فشأنه. ومن الأغسال المسنونة الكافر إذا أسلم، ففي حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وجاء في حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال عندما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل. رواه أحمد. هذه حديث أيضا فيها أوامر، لكن لم يقول، أو لم يقل أكثر العلماء بالوجوب لوجود الصارف، وهو أن العدد الكثير ممن أسلموا لم يؤمروا بالغسل، ولو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل إلينا نقلا متواترا. هذا الصارف عن الوجوب، فليعلم ذلك. ومن الأغسال المسنونة الغسل للإحرام، الإنسان إذا أراد أن يحرم بعمرة أو بحج فإنه في الميقات يسن له أن يغتسل، وهذا بالإجماع ولا إشكال فيه. ففي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي. ومن الأغسال المسنونة الغسل للإفاقة من جنون أو إغباء، فهذا يسن، ليس واجب. لو إنسان جن أو أغمي عليه ثم أفاق فأنه يسن له أن يغتسل. أما الوضوء فواجب، أما الوضوء فواجب من الإغماء، لأنه الإغماء أشد من النوم. سبق لنا أيها الإخوة أن النوم المستغرق الطويل يوجب الوضوء، فالإغماء من باب أولى، لكن نتكلم نحن من باب، نتكلم في باب الغسل. فالغسل سنة. قال ابن قدامة: ولا أعلم في هذا خلافا، أي أنه مسنون، لأنه ثبت من حديث عائشة مرض النبي أن النبي اغتسل من الإغماء، أغمي عليه ثم قام فاغتسل. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى صفة الغسل، وهي مهمة. أولا أن ينوي، وهذه لابد منها، أن ينوي. لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. والنية شرط في صحة جميع العبادات، ما معنى النية في الغسل؟ أن يغتسل الإنسان نيته أن يتطهر. بعض الناس يغتسل للتنظف، ما جعل باله للصلاة أو الغسل العبادة، لا، اغتسل للتطهر، اغتسل للتنظف فقط، فهذا ما يعتبر غسل مجزئ. فإذا جاء الصلاة نقول يجب أن تعيد هذا الغسل، أن ينوي الغسل لهذه العبادة. والنية كما قلنا محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ثم يسمي، وحكمها كما قلنا كحكم الوضوء سنة. ثم يغسل كفيه، ففي حديث عائشة في صفة غسل النبي كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، متفق عليه. طبعا هذا الغسل المسنون لمن أحب أن يطبق الغسل المسنون. هناك غسل مجزئ سنذكره بعد قليل، أما هذا فهو الغسل المجزوء المسنون الكامل، من أراد أن يطبق الغسل في سننه. ويبدأ بالكفين كما قلنا في الوضوء أيضا، لأنهما هما أداة قرف الماء فينبغي طهارتهما. ثم يغسل فرجه قبل بقية البدن، ففي حديث ميمونة في صفة غسل النبي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره ثم غسل فرجه، متفق عليه. نعم، يبدأ بغسل الفرج وما عليه من مني أو مذي أو غيره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا سنة ذكرناه لكم من الأمور التي يسن لها الوضوء، الوضوء قبل الغسل، هذا سنة أن الإنسان قبل أن يغتسل يتوضأ وضوء كامل. ففي حديث عائشة في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. هل يتوضأ كاملا أو يترك القدمين إلى ما بعد نهاية الغسل؟ ورد حديث أنه في حديث ميمون النبي أخر غسل القدمين، ورد حديث عائشة أنه غسل توضأ وضوءا كاملا، فما الجمع؟ الجمع والله أعلم. قال العلماء إذا كان المكان الذي يغتسل فيه نظيفا فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، كما هو الآن موجود في دورات المياه الآن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا حتى القدمين، وإن كان غير نظيف مثل الكمبلبة الإنسان يغتسل تحت رجلين وتراب. فإن كان المكان غير نظيف وسيحتاج بعد ذلك لغسل قدمين فإنه لا يغسل القدمين أولا، بل يؤخر غسلهما إلى أن ينتهي من الغسل. واضح هذا الجمع؟ فما هو موجود الآن يغتسلون مثلا في دورات المياه نظيفة فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، وبذلك يجمع بين الحديثين، فيحمل حديث أن النبي أخر غسل القدمين أن الأرض كانت غير نظيفة، ويحمل حديث عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا أن الأرض كانت نظيفة. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر، ففي حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن وصب على رأسه ثلاث حثيات. يستحب التثليث في غسل الرأس، وهذا من الفروق بين الوضوء والغسل أيها الإخوة. في الوضوء مسح الرأس مرة، أما في الغسل فغسل الرأس ثلاث مرات ثم بقية الجسم لا، لأنه قال ثم يفيض الماء على سائر بدنه، بعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه، يبدأ باليمين قبل الشمال لحديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ففي حديث عائشة ثم أفاض الماء على سائر جسده، وفي حديث ميمونة ثم غسل سائر جسده. هذه أيها الإخوة صفة الغسل المسنون الكامل، هذه صفة الغسل المسنون الكامل. فإن قال أريد الغسل المجزئ أقل شيء، ما أريد أطبق السنن، هناك سمى هو أن يعمم بدنه بالماء بس، يعني إنسان يأتي تحت مثل مروش أو يأتي تحت هوز ويرش جسمه بالماء، هذا يجزئ، ما يحتاج يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يحتاج أن يبدأ باليمين قبل الشمال، مجزئ هذا، لكن يشترط لابد من مضمون الاستنشاق، فهذا مجزئ. والدليل أن هذا مجزئ قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله عز وجل شيئا سوى ذلك. ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر. طيب قلنا ماذا؟ لابد من المضمضة والاستنشاق، لأن داخل الفم والأنف من البدن الذي يجب تطهيره، داخل الفم والأنف هذا يجب تطهيره. فمن عمم جسمه بالماء أي طريقة، لو جاء مثلا بطاسة ورش على جسمه مع المضمضة والاستنشاق يكفي، ويكون غسل مجزئ بذلك. مقدار الغسل جاء في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، متفق عليه. والصاع أربعة أمداد، كان النبي يغتسل بالصاع، والمقصود الإنسان يقلل من الاغتسال، بعض الناس اغتسل ساعة ونص ساعة. الرسول كان أنظف وكان يتعب وكان جهاد، مع ذلك يغتسل بالصاع. فلا يجوز الإسراف في الماء، لا يجوز الإنسان أن يسرف في ماء فيه إذا توضأ أو اغتسل أن يسرف في الماء، ولو كان على نهر جار، لو كان على نهر جار فإنه لا يجوز وحرام أن يسرف، والدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما السنة فحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رواه أبو داود. إذن هذا الحديث يخبر أنه في هذه الأمة قوم سيعتدون ويسرفون في استعمال الماء. وهذا الواقع الآن، أحدنا يفتح الحنفية ويجلس يتوضأ، ربما يسولف مع فلان ويتكلم مع فلان، والماء ينزل كثير جدا. وأحدنا إذا اغتسل يغتسل ساعة أو نص ساعة، فالرسول كان يغتسل بالصاع. فلا يجوز الإسراف في الماء أبدا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. أعيدها من أجل كتابتها، كان يقال، يقول الإمام أحمد كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. وقال محمد بن عجلان الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. نعم. وفي الحديث أيضا الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء حرام ولا يجوز. وما الأمثلة في الاعتداء في الدعاء؟ طبعا الاعتداء في الدعاء حرام لقول الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين، هذه آية تبين تحريم الاعتداء في الدعاء. لكن ما المراد في الدعاء؟ أمثلة كثيرة. أن يسأل ما لا يجوز له سؤاله، مثل أن يخلد إلى يوم القيامة يعني ما يموت، أو أن يسأل أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو أن يسأل أن يطلعه على الغيب، أو أن يسأل أن يجعله من المعصومين، أو أن يسأل الله أن يهب له ولدا من غير زوجة ولا أمة ونحو ذلك. فكل سؤال يناقض حكمة الله فهو من الاعتداء. وبعض العلماء أيضا قال من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت، فهذه أمثلة حتى الإنسان لا يعتدي في دعائه. يجوز للزوجين أن يغتسلا جميعا، وهذا هو هدي النبي. في حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، متفق عليه. ففي هذا الحديث رد على من يقول أنه لا يجوز نظر الزوج إلى عورة زوجته أو العكس. فالنبي كان يغتسل مع عائشة، وبالتأكيد سيكون هناك نظر ولا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك، فالزوجين ما بينهم عورة. فالنبي كان يغتسل مع عائشة ويغترفان جميعا حتى يقول أو تقول دع لي. هذه من الموالسة بين الزوجين. نعم. وفيه أيضا رد على حديث عائشة التي فيه ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وهذا حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لأنه ثبت النبي كان يغتسل مع عائشة وأكيد تظهر العورات ولا بأس، الزوجين ما بينهم عورة. نعم. ثم ننتقل باب إزالة النجاسة. يجب غسل نجاسة الكلب سبعا، الأولى بالتراب، هذه النجاسة الأولى نجاسة الكلب. النجاسة أنواع، النجاسة الأولى نجاسة الكلب، الكلب إذا ولغ أو شرب من إناء إناء طاسة أو بريق أو شيء، فإنه يجب غسله سبعا الأولى بالتراب وجوبا مستحبابا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. رواه مسلم. إذا ولغ الكلب أي في إناء فإنه يجب غسل هذا الإناء ويجب غسله سبع مرات. طيب، ويجب استعمال التراب، يجب استعمال التراب لقوله أولاهن، لقوله أولاهن بالتراب. طيب، هل يقوم غير التراب مقامه أو لابد من التراب؟ نقول لابد من التراب. لماذا؟ لأن الشرع نص على التراب، ولأن في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب. نعم، لو ما في تراب أحسن من لا شيء، يستخدم الصابونات الموجودة الآن، أي نوع من نوع الصابون، إذا موجود التراب أحسن من لا شيء، لكن موجود التراب فما يغني غير التراب. لابد من التراب لأن الشرع نص على التراب. أولاهن بالتراب، نعم، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية التي بعده تزيده طهارة ونظافة، لأن لو كانت الأخيرة نحتاج بعدها إلى غسل 8 و9. طيب، قوله مثلا في إذا شرب الكلب في أحدكم، طيب الخنزير، معروف أن الخنزير محرم ونجس، فهل إذا شرب من إناء نغسله سبعا كالكلب أم لا؟ قال بعض العلماء، قال بعض العلماء أن الخنزير يقاس على الكلب فيغسل سبعا لأنه نجس، ولكن هذا القول ضعيف، وأنه نجاسة الخنزير كبقية النجاسات واحدة تكفي أو ما يزيل نجاستها، ولا يشترط العدد سبعا. إذن قول من يقول نجاسة الخنزير كالكلب سبعا ضعيف لسببين: أولا أن النص ورد في الكلب، ثانيا الخنزير كان مذكور موجود مذكور في القرآن، يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحقه بالكلب، النبي يعرف الخنزير موجود بالقرآن، فلو كان الخنزير كالكلب لا ألحقه وذكره مع الكلب، فعلم أن الخنزير ليس كالكلب وأن نجاسة الخنزير كبقية النجاسات التي تجينا الآن بعد قليل. إذن سبع مرات الغسل سبع مرات هذا خاص بنجاسة الكلب. أما جميع النجاسات غير نجاسة الكلب، أي نجاسة، بول، خنزير أو غيره، فإنها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ما يحتاج عدد نغسل حتى تذهب نجاسته، واحدة اثنتين ثلاث، ما يشترط عدد كالكلب كنجاسة الكلب. الدليل: لأن النصوص وردت في غسل النجاسات مطلقة لا قيد ولا عدد، من ذلك حديث الأعرابي: أمر النبي بذنوب من ماء فأهريق عليه، هل قال اغسلوا سبع أو ستة أو خمس أو سبع مرات؟ لا، أمر بذنوب بدلو فصب على بول الأعرابي، ولم يأمر بزيادة على ذلك. وإذاك يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: النجاسة التي ليست نجاسة كلب، القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان، سواء زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر. نعم، المني طاهر ويوجب الغسل. المني، القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر. ما معنى طاهر؟ لو صلى الإنسان وعلى ثوبه مني فثوب صلاته صحيحة، لو صلى وبعد الصلاة أو أثناء الصلاة أو قبل الصلاة وجد أو رأى على ملابسه مني وصلى فصلاته صحيحة لأنه طاهر، لكن المني كما سبق معنا أنه يوجب الغسل. طيب، أما أنه يوجب الغسل سبق معنا بحديث إنما الماء من الماء، أما أنه طاهر ففي حديث عائشة قالت في المني: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وجه الشاهد كما قال الشيخ محمد: ولو كان نجسا ما اكتفت فيه في الفرك، ما يكفي الفرك، ما يكفي. نعم، إذن المني طاهر، وهذا الدليل. وذهب بعض العلماء إلى أنه نجس، لأنه جاء في رواية قول عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول رواية الغسل تحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب، يعني يستحب غسله، فالإنسان يغسل ثوبه من المخاط من الدمع مع أنها طاهرة. فالصحيح أن المني طاهر. وأيضا مما يدل على طهارته أنه أصل عباد الله الصالحين، فهو أصل الأنبياء والصالحين والمرسلين، فهذا يدل على طهارته. المذي نجس ويوجب الوضوء، والمذي ماء رقيق ليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق، ولا يخرج عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها. المذي يختلف عن المني. المذي نجس، بل حكي الاتفاق على نجاسته، وحكي الاتفاق أنه يوجب الوضوء. ففي حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، مني زوجة علي فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا الحديث يبين أن المذي يوجب الوضوء كالبول، يوجب الوضوء لحديث الباب، يغسل ذكره ويتوضأ، ويجب أن يغسل ذكره كله مع الأنثيين، فقد جاء في رواية: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. طيب، قلنا نجس. طيب، إذا صاب الثوب نقول هو نجس، لكن خفف في طهارته لأنه كثير عند الشباب، فخفف في طهارته وهي النضح، يكتف فيه بالنضح. يقول الشيخ محمد: المذي يكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصف وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله وأنثيه. أما الدليل على أنه يجب فيه أو يكتف فيه بالنضح تخفيفا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لسهل بن حنيف حين قال للنبي: يا رسول الله، كيف ما يصيب ثوبي منه، يعني المذي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود. إذن المذي نجس. طيب، تطهيره، قلنا تطهيره نظرا لكثرته وفيه مشقة لأنه ينتشر بين الشباب وكثير يقع من الناس، خفف في طهارته، صار طهارته ما هي النضح، ليس الغسل، النضح دون فرك وعصر. وهذا المثال هو طهارته بالنضح دليل للقاعدة المشهورة، اكتبوها: المشقة تجلب التيسير، وهي أحد القواعد الكلية الخمس. أيها الإخوة، القواعد عند العلماء، القواعد الفقهية الكلية خمس، أذكرها لكم. أولا: اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزول إلا باليقين. ثانيا: العادة محكمة. ثالثا: المشقة تجلب التيسير. رابعا: الأمور بمقاصدها. خامسا: لا ضرر ولا ضرار. مش معنى المشقة تجلب التيسير؟ الآن نزول المذي كثير عند الشباب وعند العزاب، ففيه مشقة، فلما وجدت هذه المشقة جاء التيسير، خفف في طهارتي وصار النضح، لأنه لو صار الغسل فيه مشقة، لو كان الغسل وفرك ويفركه كن فيه مشقة، فلما وجدت هذه المشقة خففت الشريعة بالنضح. سيأتينا مثال آخر له إن شاء الله في الدرس القادم. ننتهي أيها الإخوة هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.